الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر أنه سيتكلم في أمور: الأمر الأول فضيلة الشكر، الأمر الثاني أن الشكر نعمة يجب شكرها، الشكر نفسه سيستفيد منه الإنسان نعم دنيوية وأخروية. حينما يكون الإنسان شاكرا يحصل له هذه الصفة، صفة الشكر، فسيزداد نعما في الدنيا، نعم دنيوية، وسيرتفع مقام في الآخرة. وعلى ذلك يعني حصلت له بالشكر نعم جديدة في الدنيا وفي الآخرة، فهذه تحتاج إلى شكر جديد. هذه التي حصلت هي حصلت بالشكر نفسه، فإذا نفس الشكر نعمة أيضا ويحتاج إلى شكر آخر، وإذا شكرت ستزاد في الدنيا وفي الآخرة، فأيضا تكون قد حصلت على نعمة جديدة، وهكذا إلى ما لا نهاية. ما دمت شاكرا فأنت في نعم متوالية. إذن الشكر نفسه هو من النعم التي تستوجب الشكر، فإذا وفقت إلى الشكر مرة ثانية هم حصلت على نعمة تستوجب الشكر، وإذا شكرت ثالثا حصلت على نعمة تستوجب الشكر إلى ما لا نهاية، ما تخلص القضية. فقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام حيث سأله ربي: كيف يا ربي، كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ وفي لفظ آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك توجب علي الشكر لك. لأن أنا أريد يعني أصل إلى نهاية الشكر، أشكر خلص النعم، يكون شنو؟ أصنع شكر به، أكون قد وفيت بشكر جميع النعم السابقة، أريد أوفي كل النعم السابقة وأشكرها. فهل يمكن أو لا؟ يقول ما يبقى شيء، لأنه كلما شكرت النعم السابقة صار هناك نعمة جديدة، وهي هذا الشكر تحتاج إلى شكر. هاي بعدك ما شكرتها، توك جبتها نعمة حصلت لك الآن، فلو شكرتها نفس القضية، حصلت لك نعمة جديدة لم تشكرها فلم تستوفي، فتبقى دائما مرتبة ومرحلة الشكر من غير استيفاء، ما يمكن أن تستوفي. وفي لفظ آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك وتوجب علي الشكر لك. فقال: إذا عرفت هذا فقد شكرتني. فإذن الله سبحانه وتعالى قبل بهذا المقدار، مو لازم توصل إلى آخر النتيجة، ولكن يكفي أنك تعرف أن كل شكر يحتاج إلى شكر آخر. وعن الإمام وفي خبر آخر: إذا عرفت أن النعم مني، رضيت عنك بذلك شكرا. قلنا هذا مرحلة من مراحل الشكر، وهو شكر العرفان أو الشكر القلبي، أن الإنسان يكفي أنه يشكر قلبه. هاي مرتبة من المراتب، يقول لك الله أكتفي بهذه المرتبة إذا أتيت بها، ولكن على الإنسان أن يحاول أن يرقى إلى المراتب الأعلى، يعني إضافة إلى الشكر القلبي، الشكر اللفظي، بل الشكر العملي. وعن الإمام السجاد عليه السلام قال: إذا قرأ هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. لو واحد أراد أن يعد نعم الله، حتى لو نعم الله عليه، مو نعم الله عليه وعلى كل الخلق، يريد يحصي نعم الله عليه فقط، فيقول لن يحصيها. ما جعل الله لأحد أن يحصي كل تلك النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. فكل اللي يقدر يصل إليه أنني يا رب أدري أن هناك نعم كثيرة ولا حصر لها، وأنك أنت أنعمت علي بكل هذه النعم وأنني قاصر عن حصرها. يقول: هذا الذي عندي من القدرة بالنسبة إلى حصر النعم، ما يمكن أن تحصر وتحصى نعم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: المدرك لتمييز محاب الله عن مكارهه. طبعا الشكر يفترض فيه، قلنا شكر يعني قلبي، أن تعرف النعم وتعرف أنها من الله سبحانه وتعالى، وشكر لفظي أن تشكره بالتلفظ، وشكر عملي وهو أن تجعل كل نعمة في محلها، يعني تستعمل كل نعمة في محلها، معناها كل أفعالك تجعلها في المكان التي يريدها الله، يحب الله أن تجعل، وتبعدها عن المكان الذي لا يحب الله أن تجعل. فكل نعمة من نعمك يكون تستعملها بهذا. زين، إذن المفروض أن كل فعل من أفعالي، باعتبار أنه كل أفعالي بنعم الله سبحانه وتعالى، لابد أن أستعمل النعم حينما أفعل أي شيء، حينما أقول أي شيء. فعلى ذلك علي أنه حينما أقول، إذن قاعد أنا أستعمل النعم الإلهية، فلا بد أن تكون أقوالي موافقة لما يحبه الله، وحينما أفعل أي عمل فإني أيضا أفعل هذا العمل بنعم الله علي، بالقدرات اللي الله أعطاني إياه. فالمفروض أيضا أن أجعل هذا العمل فيما يحبه الله، أن أجعل هذه النعم فيما يحب الله سبحانه وتعالى أن تجعل هذه النعم، ولا أذهب بها إلى مكان لا يحب الله أن تجعل هذه النعم. فكذلك أبعدها عن ما يكره الله، أنت أبعد أقوالي عما يكره الله أن تكون أقوالي فيه، وأبعد أفعالي عما يكره الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأفعال. فأبعد، فإذا يعني أجعلها فيما يحب الله وأبعدها عما يبغض الله. على هذا لابد أن أعرف ما يحب وما يبغض حتى أجعلها فيما يحب، حتى أجعلها فيما يحب وأبعدها عما يكره. فلا بد أن أعرف ما يحب وما يكره. كيف أعرف؟ ما يحبه الله وما يكرهه الله. طبعا إذا واحد واصل إلى درجة الاجتهاد فعند الروايات والآيات والأدلة يبحث فيها ما يحبه الله وما يكرهه من خلال الأدلة، ويوصل إلى كل قول يلاحظ أن هذا القول يرضاه الله أو لا يرضاه، كل فعل يلاحظ من خلال الروايات ما يرضاه الله، هل يرضى الله هذا الفعل أو لا يرضى. هاي طبعا بتكون في أفرض في المجتهدين في المراجع ملاحظ عليهم في لما خلال جلساتنا وياهم، أنه لما تطرح عليه أي شيء على طول ينتقل ذهنه إلى آية، ينتقل ذهنه إلى رواية، ينتقل ذهنه إلى قاعدة، ينتقل حتى يعرف أنه هذه شلون تجوز لا تجوز، تحرم مستحب مكروه إلى آخره. فإذا بهالطريقة أعرف ما يحبه الله وما يكرهه الله من خلال الروايات. هذا حرام يعني يكرهه الله، مكروه فيه شيء من المبغوضية أو قد يكون قلة الثواب، مستحب مثلا لا محبوب عند الله، واجب محبوب بشدة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا أعرف ما يحب وما يكره من خلال الأحكام الشرعية الموجودة في الأدلة الشرعية في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وفي أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي يقدر يستنبط ويقدر يعرف كيف يجمع بين الأدلة ويبعد الأدلة الضعيفة ويأخذ الأدلة الصحيحة ويجمع بين إلى آخره، فهذا هو يروح مباشرة ويأخذ الأحكام من مصادرها. ولذلك قيل بأن المجتهد هو الشخص القادر على استنباط الأحكام من مداركها المقررة، مداركها المقررة الكتاب وسنة النبي وأهل بيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذا طريق لمعرفة ما يريده الله، ما يحبه الله وما يكرهه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لغير المجتهد طبعا بما أن ما يقدر هو يستنبط الأحكام من مداركها فيأخذها من أهل الخبرة، أهل الخبرة هم نفسهم المجتهدون القادرون على الاستنباط، فيشوف من هو يرجع إلى المرجع، طبعا هو يبحث عن الشخص الأقدر على الاستنباط اللي هو حسب تعبيرنا الأعلى، فيرجع إليه يأخذ رسالة العملية. بهذا يعرف ما يحبه الله وما يكرهه الله. لما يقول لك هذا شيء حرام يعني يكرهه الله، لما يقول لك أن هذا شيء واجب يعني يحبه الله، فيه كراهة نحو مبغوضية، فيه استحباب نحو محبوبية وإلى آخره. فإذا أعرف ما يحب وما يكره عن طريق الرسالة العملية، وبهذا أصل إلى الشكر عن طريق الرسالة العملية أيضا، مثل ما وصلنا إلى كثير من الأمور عن طريق الرسالة العملية، حتى الشكر أصل إليه عن طريق الرسالة العملية. كل ما أرى أن الله يحبه بشدة وهو الواجب أقوم أأتي به، فأستعمل جوارحي ونعمي التي أنعم الله بها علي، أستعملها في ما يريده الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله، فيكون هذا الاستعمال، عليكم السلام، هذا الاستعمال، استعمال هذه النعم فيما يحبه الله هو شكر عملي بحد نفسه. أنا أدري أنها نعم من عند الله، وعلى ذلك عرفت أنها يجب أن تستعمل فيما يحبه الله، بحثت عن ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ما هو أسلم الطرق للوصول إلى ما يحبه الله، أسلم الطرق الرجوع إلى أهل المعرفة في هذا المجال الذين يعرفون ما يحبه الله وما يكرهه وهم الفقهاء. فإذا أرجع إلى فقيه أخذ من عند أترك الحرام اللي يذكر أنه حرام وآتي بالواجب الذي هو يذكر أنه واجب، وهكذا بقية الأمور في المستحبات في المكروهات وإلى آخره، فأعرف ما يحبه الله وما يكره. إذا التزمت التزام كامل بما يقوله لي في النتيجة أكون قد شكرت الله شكرا عمليا بمقدار ما أطبق من هذه المسائل، وكانت النعم التي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياها ما استخدمتها إلا فيما يحبه، وقد اجتنبت فيما يبغضه. فإذا عملت بمقتضى الشكر، شكرت الله سبحانه وتعالى شكرا عمليا، فهذا طريق. أكو طرق أخرى، أنا أقول يعني الطرق الأخرى تبقى طرق يعني بمقدار الواحد اللي ما عنده رسالة عملية وما يعرف مراجع في عالم بعيد يستعمل الطرق الأخرى، وأما هذا أسلم طريق. مثلا يقول لك تستخدم العقل، شوف الأشياء اللي أنت بحسب عقلك ترى أن الله يحبها تسويها، والأشياء اللي بحسب عقلك ترى أن الله لا يحبها تتركها، وبهذا تكون قد اكتشفت ما يحبه الله وما يبغضه. هذه في بعض الأمور مثل العدل مثلا، ومثل الظلم، ومثل بعض القضايا الواضحة جدا ممكن يصل إليها الإنسان، وأما في كثير من الأمور الخفية ما يمكن يعني اكتشاف ما يحبه الله وما يبغضه. كثير من الأمور ما يمكن أن تكتشف بهذه الطريقة. فإذا هذه يعني بالنسبة إلينا إحنا وبالنسبة إلى عامة الناس ما تفيد هذه الطريقة إلا في بعض الأمور. أنت لما تريد شيء شامل واسع بحيث خلص يجعلك لا تستخدم شيئا من جوارحك ومن نعمك إلا فيما هو شكر لله، هذه تقدر بالرسالة العملية أو إذا كنت مجتهد فبالاجتهاد، وأما بالعقل وما هذا ما يمكن. ولذلك كثير من الأفراد من يسلك مسلك العرفان يتخذ هذا الجانب، جانب العقل أو جانب العاطفة، الميل النفساني، الشيء الذي يرى أن قلبه يميل إليه، يعتقد أن هذا معناه أن الله يحبه، والذي قلبه مثلا يميل عنه يعتقد أن هذا شيء الله لا يحبه، فعلى قولتهم يعني بأنه هذا إشراق أو هذا ما أدري شنه. لا، هذه كثير منها وساوس شيطانية أكثر من أن تكون أمور حقيقية أو عرفان حقيقي. تبغى عرفان حقيقي خذ ما يحبه الله وما يبغضه من الرسالة العملية، لا من العقل ولا من الميل. الميل النفساني هذا هوى وليس هوى، هو هوى النفس وليس هو حكم شرع. ولذلك يعني والله أنا خلاص أنا أصير يعني أأتي بأذكار وكذا وما يحتاج بعدين أن أتعب نفسي في الرجوع للرسالة العملية حسب كلام بعضهم مثلا، لأنه خلاص أنا أوصل إلى الأمور الواقعية. لا، ما توصل إلى الأمور الواقعية، ولكن تصل إلى أمور يريد الشيطان في كثير من الأحيان أن يوصلها إليك، ومن أكبر ما يوصله إليك أن يجنبك الأخذ عن العلماء وعن أهل الخبرة، ويخليك يعني تعتمد على نفسك بحتا في الوصول إلى أشياء أنت غير قادر على الوصول إليها، ما أنت أهل في ذلك. ممكن يكون العرفاء السابقون كان كثير منهم مجتهدين أصلا من الأساس، هذا لما يقول أنا أصل إلى حكم ما أصل محله، يعني هو طريقه هو القادر على الوصول والاستنباط. أما أن أكون غير قادر على ما على قراءة رواية ولا آية قراءة صحيحة فضلا عن أن أفهمها وبعدين أدعي أني جاي سأستنبط ما يحبه الله وما يبغضه من خلال هذه الآيات والروايات، هذا كلام لا فائدة فيه. وكذلك أنا لاحظت يعني أنهم يجيبوا معاني ما أنزل الله بها من سلطان، لا هي موافقة للغة ولا هي موافقة للشرع ولا هي موافقة للعرف، وإنما جت في باله واعتبر أنه بما أنها جت في باله إذن هذا إشراق. لا، ما يأتي في بال الإنسان ممكن يكون إشراق وممكن يكون ضباب جاي من الشيطان. كيف عرفت أنها جاية من الإشراق؟ هذه ممكن وهذا ممكن. أفرق بين الإشراق وبين غير الإشراق بكلام أهل البيت، أو أفرق بوظيفة الشرعية لما أرجع إلى شخص أهل لأن يستنبط، فأعرف أن هذه وظيفتي مو هذه، وأنها إشراق وليست ظلام. حتى أعرفها من خلال الروايات، أو إذا مو أهل للاستنباط من الروايات فأرجع إلى الرسالة العملية. إذن هذا هو الطريق لمعرفة ما يحبه الله وما يبغضه، وهو أسلم الطرق، ولعله هو ما يسمى بعرفان الفقهاء. فقهاء الطائفة يتعاملون مع العرفان، يتعاملون مع العرفان الفقهي من جهة معرفة وشكر وذوبان في الله، ومن جهة أخرى ما يخالف ولا يعني واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه، كل شيء يضعه عند حده وما يعتبر نفسه هو يضع، وهو يكتشف وهو يرى وهو كذا، ما هو بهذا. ما يراه الله هو المرء، وما يأتي عن الأئمة هو المقبول، وما يأتي عن الرسول فهو ما يرى لنفسه شيء. جاء اللي يجي في بالي ما يجي في بالي ليس له قيمة، القيمة لما يأتي عن عن الله وعن رسوله وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا هو يقول الأول الشرع، الشرع كشف، هذا واحد. اثنين العقل والنظر وإلى آخره، قلنا هذا ما يصلح طريق للفقهيات. ممكن يصلح طريق لمعرفة الله، يصلح طريق لمعرفة العقائد في كثير من الأحيان، ولكن لا يصلح طريق لمعرفة الأمور الفقهية. ممكن يصلح طريق لمعرفة بعض الأمور الأخلاقية، الشيء اللي ينبغي فعله أو لا ينبغي. المهم أنه طريق ضيق، يعني ستعرف به مجموعة بسيطة من المعلومات التي يحبها الله والتي لا يحبها الله، لكن لن تكون هناك عندك سعة فيما يعرف فيما يحبه الله وما يبغضه. أما بالرسالة العملية لا، واضح بعد خلاص، كل فعل بإمكانك أن تسأل عنه وتعرف أنه محبوب أو مبغوض، مهما دق ومهما يعني تفرعت الفروع بعد الفروع بعد الفروع بعد الفروع، هم أكو في آخر فرع هم أكو جواب إليه، وأن الله يحبه أو لا يحبه. لما تدخل في مسائل في المسائل الفقهية ما عندك شيء بعد يصير غير واضح أنه محبوب أو ليس بمحبوب. أما مجرد أن أخلي على ذهني، لا، على ذهني أشياء واجد تصير غلط. بعد هذا طبعا يتكلم عن أمور أخرى يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وعلى الطريق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وعلى محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.